بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان عبادة القلب لفضيلة الشيخ
عبد الرحمن بن صالح المحمود.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فاعلموا إخوتي في الله أن أصدق الكلام والحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الإخوة، عبادة القلب، والقلب سيد الجوارح وملك الأعضاء، عبادة القلب لله سبحانه وتعالى أمر يعلمه الجميع ولا ينكره أحد. ومن هنا كان بيان بعض ما يتعلق في هذه القضية الكبرى التي قامت عليها السماوات والأرض، كان بيان ذلك مهما لكل مسلم. ولذا نجد أن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، يقول: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي الخمر. أيها الإخوة، حديثنا في هذه الليلة سنتطرق فيه لبعض القضايا المتعلقة بهذا الموضوع المهم، وأبدأها بقضية طالما تناقش فيها المتناقشون، وهي قضية علمية بحتة، لكن ربما دخل في نفوس بعض الناس منها شيء، ألا وهو حينما نقول عبادة القلب، فأين دور العقل والدماغ في حياة الإنسان؟ يقول كثير من الناس، وكثيرا ما يجري البحث والمناقشة حوله، أي حول مكان العقل من جنس من جسم الإنسان، وهل
هو الدماغ الذي في الرأس أم القلب الذي في الصدر؟ ويحدث نقاشا وكلاما طويلا حول هذا. والفلاسفة وغالب الأطباء يقولون إن محل العقل الذي يوجه الجسم ويقوده هو الدماغ فقط، وأما القلب فما هو إلا آلة لضخ الدم في جسم الإنسان. ولذا فالإنسان يعتبر ميتا بموت الدماغ حتى ولو كان القلب ينبض بمساعدة الآلات ونحوها. ويقول بهذه المقالة المعتزلة وبعض من تبع المعتزلة من الفقهاء. هذا هو القول الأول. وقال كثير من العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قول كثير من المفسرين ووافقهم بعض الأطباء، أن محل العقل هو القلب. وقال هؤلاء إن هذا هو الوارد في الكتاب والسنة. فمن القرآن قول الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وقول الله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، حيث جعل السماع للآذان والعقل للقلوب فقط قلوب يعقلون بها. ويقول تبارك وتعالى عن القرآن: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ويقول تعالى في آية مهمة في هذا البحث الذي نذكره، يقول: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وهنا زاد المسألة تحديدا، فنسب العمى إلى القلوب وأوضح أن القلوب في الصدور. هذا من القرآن. أما من السنة فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المتفق عليه: إن الحلال بين وإن الحرام بين. وفي آخره يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهنا أيضا جعلها مضغة، والمضغة قطعة من اللحم، وهذا واضح في مقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام أحمد: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض. ومن ذلك حديث شق صدره صلى الله عليه وسلم، وهي قصة صحيحة، حيث شق صدره صلى الله عليه وسلم واستخرج قلبه وغسل ونبت ثم أعيد. ولم يرد أن الذي شق رأسه أو دماغه أو نحو ذلك. وكذلك أيضا حديث دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان كثيرا ما يقول كما في الحديث الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. وكذلك أيضا جاء كان يدعو عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي رواه الحاكم وصححه. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: في رواية أخرى للحديث السابق: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. وفي حديث آخر رواه الحاكم وصححه: إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء فإن تاب سكن منها. وأيضا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وفيه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، إلى آخر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أعلق على هذين القولين حيث أصاب كل منهما في جانب، أحب أن أبين ما يلي. أولا، أن الإنسان كائن متميز عن غيره من المخلوقات، ولذا خلق الله أبانا آدم بيده ونفخ فيه من روحه. ومن الخطأ أن نقيس هذا الإنسان جملة بغيره من المخلوقات. ثانيا، أن الروح التي في الإنسان تتعدى ما يفهمه البعض من أنها الفارق بين الحي والميت، بحيث تفهم على أنها النفس أو نبض القلب فقط. وإنما الروح أمر نوراني علوي عجيب نعلم وجوده ولكن نجهله كثيرا. ولهذا قال تعالى: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتعلق هذه الروح بالبدن له أحوال عديدة معروفة في اليقظة والنوم وفي الحياة وبعد الموت. ولذا جاء الخبر الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أرواح المؤمنين في الجنة في قناديل معلقة، وأن أرواح الشهداء في حواصل طلي خضر في الجنة تنوح وتأكل منها كما تشاء. ولذا قال تعالى عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وإذا كان الأمر كذلك فما موقف هذه الروح من الجسد؟ وما علاقتها بالقلب أو بالدماغ أو بغيرهما؟ قل الروح من أمر ربي وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. ثالثا، هذا الإنسان له أحوال عديدة بالنسبة لداخل نفسه ولعلاقاته بغيره. تمر به حالات الحزن والخوف والفرح والمحبة والتفكير والإرادة والإقدام أو غيرها من الحالات. يمر بها كل إنسان ويحس بأثرها في نفسه وجسده، وأقوى ما يتعامل معها من جسده هو قلبه. أليس هذا معروفا ومشاهدا منا جميعا؟ الحب عند المحبين يطير له القلب والفؤاد. والله يقول عن الكافرين: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فكم من خائف تقطع قلبه في وسط صدره خوفا ورعبا. والأم، وما أدراك ما الأم؟ لها قلب يكون كالعصفور في المطر حين تستقبل ابنها الذي غاب عنها مدة طويلة. أي أسرار خلق في حياة الإنسان أيها الإخوة المؤمنون، إنها الخلوق، إنها الخلوق التي خلقها علام الغيوب. رابعا، أنك تجد قوة الرجال وشهامتهم لا ترتبط بالذكاء العقلي فقط، فكم من ذكي يضرب به المثل في ذكائه تجده ضعيف الفؤاد من أجبن الناس، وعكسه فكم من شجاع قوي القلب ثابت الجأش وهو متوسط العقل والذكاء. نعم، وأقول أخيرا، هناك رجال قرأنا تاريخهم، ورجال معاصرون، ورجال ربما قابلناهم. هؤلاء الرجال نعتبرهم ويعتبرهم غيرنا من العقلاء، من عقلاء الرجال وأذكيائهم، ومع ذلك فعقولهم ما دلتهم على أبسط الأمور وأسهلها، ألا وهو تحقيق العبودية لله تبارك وتعالى التي خلقوا من أجلها. وهذا أمر أيها الإخوة واضح جدا. كم من إنسان ما عقله وأذكاه في وظيفته وإدارته، ما عقله وأذكاه في ماله وتجارته، ما عقله وأذكاه في معرفة التواريخ والأمم، ما عقله وأذكاه في معرفته بالناس وأنسابهم وقبائلهم وأوطانهم وغير ذلك، ثم تفتش عنه تجده ممن لا يسجد لله سجدة. إذن هو قلب نبي، عقل ذكي لم يقف صاحبه إلى أبسط أمر يعرفه الصغير والكبير والمرأة والرجل والزكي والعالم والجاهل. الكل يعلمون أن هذا الإنسان لا تستقيم حياته إلا بعبادة الواحد القهار. ومع هذا تنظر إلى هذا العاقل الذي يعتبر عاقلا فتجده لم يرده عقله إلى طاعة الواحد القهار. إذن الأمر مرتبط بالقلوب. ولهذا أيها الإخوة، فإنني أقول في خلاصة هذه المسألة، إن العقل له تعلق بالقلب والدماغ جميعا، فمبدأ الفكر والنظر الدماغ، ومبدأ الإرادة القلب، والعقل يراد به العلم ويراد به العمل، والعلم والعمل الاختياري أصله الإرادة، وأصل الإرادة في القلب. لكن المريد لا يكون مريدا إلا بعد تصور المراد في الدماغ. وخلاصة الأمر أن سيد الأعضاء الذي تتعلق به الإرادة والهداية هو القلب، كما في الحديث السابق، ألا وإن بالجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. فالقلب أمير البدن، وبصلاح الأمير تصلح الرعية، وبفساده تسكت. وعلى ذلك فإن من الناس من يحصل له الفكر والنظر الذي محله الدماغ لكنه فاقد لعقل وإرادة الهداية، فاقد لعقل الهداية الذي محله القلب. ومن هنا أيها الإخوة، فإننا نقصد من ذلك درسا مهما في حياتنا، ألا وهو أن العقل لوحده لا يمكن أن يكون مصدر هداية وإسعاد إلا إذا استضاء بنور الوحي والشرع، وهذه حقيقة لا شك فيها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فالحياة لا تكون إلا بنور القلوب وهدايتها، ونور القلوب لا يكون بالعقول لوحدها، وإنما يكون بالوحي واتباع ما جاءت به رسل الله عليهم الصلاة والسلام. ومن هنا أيها الإخوة، فإننا حينما ننظر إلى تاريخ البشرية الطويل، ننظر متى سعدت البشرية ومتى شقيت. نعم، سعدت حين اتبعت الأنبياء، سعدت هذه الأمة حين استجابت لخاتم الرسل محمد صلى الله عليه وسلم واتبعته ونفذت أحكامه وشرعه وعبدت ربها على مقتضى منهاجه. وأي شقاء حل بأي أمة أو بهذه الأمة لا يكون إلا حينما تتخلى عن تلك الهداية. أيها الإخوة في الله، إن الحقيقة الكبرى التي نريد أن نصل إليها هنا هي أن مجرد العقل لوحده لا يكفي، نعم لا يكفي لحصول السعادة. وأعظم السعادة إنما هو بعبادة الواحد القهار. وسأضرب لكم أمثلة للفرق بين عبادة القلب المستقيم الخاضع لله سبحانه وتعالى وبين أحوال بعض أصحاب العقول ممن يشار إليهم بالبنان على أنهم عقول. فهذا أحد الفلاسفة، طبيب يوناني متفلسف مشهور اسمه سقراط، تسمعون به، وهو أستاذ لأفلاطون الذي هو أستاذ لأرسطو. يقول سقراط في رحلته الفلسفية بعيدا عن الله وعن منهاج الأنبياء، لأن الفلاسفة هم أبعد الناس عن منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فبماذا وماذا انتهت إليه الأمور؟ يقول: بعد شوط طويل في عالم الفلسفة والمناقشات، يقول: لا أعرف سوى شيء واحد، هو أنني لا أعرف شيئا. لا أعرف سوى شيء واحد، هو أنني لا أعرف شيئا. سبحان الله، لم يصل حتى إلى معرفة وجود الله واستقلاله تعالى بالخلق، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء. وما هي نهايته؟ نهاية هذا الفيلسوف كانت الانتحار، حيث شرب السم وهو في السجن. وهذا تلميذه أو تلميذ تلميذه أرسطو صاحب المنطق اليوناني وأستاذ الفلاسفة كلهم، يقال إنه انتحر بشرب السم بسبب تحول الأمور ضده. نعم، إنه القلق. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا هربرت سبنسر الفيلسوف الذي توفي سنة 1603 ميلادية، لا نمسه في آخر أيامه على سخافة سعيه للشهرة وتفويت سعادة الحياة. وقد خيل إليه ضياع جهوده وعبث إنتاجه، وهكذا يتأسف ويتحسف في آخر عمره على رحلة قضاها في لا شيء. نعم، ونيتشه الفيلسوف المشهور انتهت حياته إلى الجنون، نسأل الله السلامة والعافية. أما من يسمون بفلاسفة الإسلام ومتكلميه فقد ذكروا أنواعا من الحيرة والشك، حتى إن بعضهم يقول وهو في أخريات أيامه: أشد الناس حيرة أهل الكلام. نعم، وبعضهم لما قربت وفاته قال: يا ليتني أموت على عقيدة أمي، لأن أمه عجوز تؤمن بالله الواحد القهار وتعبد الله على بصيرة. لكن هو خاض في علم الكلام سنينا، فانتهى به الأمر إلى أنه يقول: يا ليتني أموت على عقيدة أمي. وفي رواية عنه أنه قال: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور. عجائز أعجمي أن يعبد الله سبحانه وتعالى. هذه هي النتيجة لكل من أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ثم ننتقل أيها الإخوة إلى قضية أخرى مرتبطة تماما بهذه القضية، ألا وهي الفرق بين عبادة العقول وعبادة القلوب. كثير من الناس يظن أن الإقرار بالربوبية هو التوحيد وهو الإيمان، ونحن نقول الإقرار بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه الخالق الرازق المحيي المميت لا خالق غيره سبحانه وتعالى أصل من أصول التوحيد، لا سنة بلا يقين. لأن الإقرار بتوحيد الربوبية إنما هو إقرار عقلي، إقرار معرفي، يقول الإنسان فيه: إنني أقر بأن هذا الكون له خالق. لكن هل يكفي هذا؟ لا، لا يكفي. ولذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: إن توحيد الربوبية لا يكفي، بل لا بد من توحيد الألوهية. هذه القضية الكبرى التي ركز عليها الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كثيرا في رسائله وفي دعوته وفي كتبه، وشرحها ووضحها، قضية كبرى في هذا الباب الذي معنا: الفرق بين عبادة العقل وبين عبادة القلب. عبادة العقل هو توحيد الربوبية، أن يقول الإنسان هذا الكون له خالق، لأن كل إنسان مقر بذلك إقرارا فطريا. ولو أتيت إلى الملاحدة الذين يزعمون أنهم ينكرون وجود الله وفتشت في أحوالهم لوجدتهم في داخلة نفوسهم يعتقدون أن هذا الكون لا وجود له من خالق. لكن هل هذا يكفي لعبادة الله سبحانه وتعالى؟ نقول لا. توحيد الربوبية كان المشركون يقرون به، كما قال تعالى عنهم: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن هم يقرون بأن الخالق الرازق النافع الضار هو الله وحده لا شريك له في هذا. لكن ماذا أنكر؟ أنكروا عبادة القلوب الذي هو توحيد الألوهية، الذي هو توحيد العبادة لله وحده لا شريك له. ومن هنا أيها الإخوة، فإن عبادة القلوب إنما تكون بتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بفعل العبد، وفعل العبد يشمل أعمال قلبه وأعمال جوارحه. بينما توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله هو خلقا وتقديرا ورزقا وغير ذلك. أما توحيد الألوهية فهو توحيد الله بفعلك أنت أيها العبد، فإلى من تتجه وممن تخاف وعلى من تتوكل ومن تعبد، لمن تصلي وتسجد ولمن تسعى وتركع وتحمد، لمن تتوجه في أمورك كلها. هنا إذا تحققت العبودية لله وحده لا شريك له تحقق لك التوحيد. ولذا كان من شروط لا إله إلا الله، وهي شروط سبعة معروفة، كان من هذه الشروط ما له تعلق بأعمال القلوب. فشروط لا إله إلا الله هي العلم واليقين والإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. العلم واليقين متعلق بالمعرفة، لكن بقية الشروط متعلقة بالقلب والعمل، الإخلاص والصدق والمحبة والانقياد والقبول. وبهذا أيها الإخوة تتحقق عبودية القلب. وكثيرا من الناس أيها الإخوة إذا عرض مثلا لقضية علمية فيها بيان لعظمة الله سبحانه وتعالى ودقة صنعه، إما في خلق الإنسان أو في النبات أو في الكون أو غير ذلك، ثم إذا عرضها وأتى لها بأدلة من كتاب الله تعالى أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، سمعها أحد الكفار فقال نعم سبحان الله، إن هذا يدل على وجود الله، إن هذا يدل على أن لهذا خالقا. ونحن نقول هذا الإقرار لا يكفي، فإن بعض الناس يفرح بذلك فرحا عظيما ويظن أنه الغاية وأن الذي قال هذا الكلام آمن بالله. نقول هذا الذي قال هذا الكلام خطأ خطوة، آمن بوجود الله وأن الله هو الخالق، لكن هذا الذي قال هذا هل دخل في الإسلام؟ هل شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ هل خضع قلبه لله الواحد القهار خوفا ورجاء وتوكلا ومحبة وذلا لله سبحانه وتعالى؟ لا. لهذا فيجب إعادة ميزان هذه القضية إلى أصلها الصحيح بالتفريق بين عبادة العقول وعبادة القلوب. عبادة العقول قد توصل إلى معرفة صحيحة لكنها لا تكفي، أما عبادة القلوب فهي الأساس في هذا الباب، باب توحيد الله سبحانه وتعالى. أيها الأخوة، وأصل العبادة، أصل العبادة يقوم على محبة الله تبارك وتعالى وإفراده تعالى بالمحبة، فلا يحب معه أحدا سواه، وكل ما يحبه مما أمر به إنما هو لأجله تعالى وفيه تعالى، مثل محبة أنبياء الله ورسله وملائكته وأوليائه وغيرهم مما أمر الله سبحانه وتعالى به. فتلك محبة مكملة لمحبته تعالى وليست محبة معه. وتتحقق المحبة في أعلى صورها باتباع أمره تبارك وتعالى واجتناب نهيه. ولهذا فحينما نقول عبادة القلوب أو تحقيق عبادة القلوب فإن أساسها حب الله سبحانه وتعالى، وأكثر علامات حب الله تبارك وتعالى طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بامتثال أمره واجتناب نهيه. ولذا قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله، ما هو العلامة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يشفككم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن عبادة القلب أساسها المحبة، وكبرى علامات المحبة ودلائلها هو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم بامتثال جميع ما أمر واجتناب جميع ما نهى. ومن هنا تنبثق مسألة الطاعة وعلاقتها بتوحيد الألوهية والعبادة. لذلك فحينما نقول عبادة القلوب ليس المقصود أن القلب يتحرك مجردا، وإنما يتحرك القلب بعلائمه ودلائله، وأعظم علائمه علاماته ودلائله طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نذكر بعد ذلك أن سر عبودية القلب لله سبحانه وتعالى وحكمتها إنما يطلع عليها ويقبل إليها من عرف عددا من الأمور. أولها عرف صفات الرب تعالى فأثبتها لله كما يليق بجلاله وعظمته ولم يعظمه. ولا شك أن المنحرف في هذا الباب إما بالتعطيل أو بالتشبيه لا تستقيم له العبودية، عبودية الله تبارك وتعالى على الوجه الصحيح. ثانيا معرفة معنى الألوهية وحقيقتها ومعنى كونه تعالى إلها حقا. فمثلا من لم يعرف أن معنى الألوهية وتوحيد الألوهية إفراد الله بالعبادة، من لم يعرف ذلك لا تستقيم له العبادة كما ينبغي. وأذكر لك ذلك مثالا، فإن كثيرا ممن يكتب في باب التوحيد على غير منهاج السلف من المتكلمين وأتباعهم قديما وحديثا إذا تكلموا عن معنى الألوهية أو لا إله إلا الله فسروها بالخلق والقدرة على الاختراع، فيظن أن معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، ويفسر بها كلمة التوحيد الكبرى. هل هذا سيصله إلى عبادة الخلق؟ لا، لأن هذا سيكون أنا مقر بأن الله هو الخلق. إذن أنا محقق لكلمة التوحيد لا إله إلا الله. فالجهل بمعنى الألوهية ومعنى توحيد الألوهية يؤدي إلى انحراف في باب عبودية القلب لله سبحانه وتعالى. ثالثا أن غاية الخلق التي من أجلها خلق الخلق هي عبادة الله وحده لا شريك له بنص القرآن. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الغاية أيها الإخوة ومعرفتها مهمة جدا، لأن كثيرا من الطوائف وغيره كثيرا من الطوائف التي ظلت عن هذا الباب وقعوا في خلط في هذه المسألة، مسألة الغاية من الوجود الإنساني. فبعضهم جعل الغاية هي الأكل والشرب، وبعضهم قال الخلق بلا غاية يموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وبعضهم جعل الغاية أن تستريح، أن تستريح تأكل وتشرب وأنت آمن. لا، لو تحقق الأكل والشرب وأنت آمن في بلد كافر أو غير كافر ولا تعبد الله وحده لا شريك له أنت في مهلك، أنت لست آمنا. وليست هذه هي، وليست هذه هي الغاية من خلق هذا الإنسان. إن الله خلق الخلق لعبوديته لكي يعبدوه ويوحدوه ويسعدوه بالعبادة. ثم أيها الإخوة اعلموا أن العبودية على أربع مراتب. المرتبة الأولى عبودية مشتركة بين الخلق مؤمنهم وكافرهم، ألا وهي عبودية ذل الحاجة والفقر إلى الله تعالى. فأهل السماوات والأرض جميعا محتاجون إليه فقراء إليه. قال تعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ولذا فإن جميع أهل السماوات والأرض يسألون الله حتى الكفار والملاحدة إذا اشتدت بهم الحاجات أو وقع عليهم الضر لجأوا إلى من؟ إلى الله. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له. أي ملحد ولو كان يتغنى بالإلحاد طول عمره إذا مسه الضر مسا قويا رفع بصره إلى السماء وقال: يا الله. إذن هذه عبودية للخلف جميعا. المرتبة الثانية ذل الطاعة والعبودية الذي هو ذل الاختيار، وهذا هو الذي يميز بين المؤمنين والكفار. في المقام الأول مرتبة الأولى الناس كلهم خاضعون لله، كلهم يجد ويحيون ويموتون ويصيبهم المرض بإرادة الله سبحانه وتعالى ولا يملكون من الأمر شيء. أما هذه المرتبة لا، فهي التي لها علاقة بالقلب، فهي ذل الطاعة والعبودية لله وحده لا شريك له، لأن مردها إلى اختيار الله. وهذا الذي يميز المؤمنين والكفار. ثم تأتي بعد ذلك مرتبة ثالثة، ألا وهي مرتبة ظل المحبة. فإن المحب دليل لمن يحبه، وعلى قدر محبة القلب لله يكون ظله له. فالمحبة أسست على الظلة للمحب. وتعالى إلى العدل، كل واحد من الناس يأبى أن يذل بأحد، أليس كذلك؟ يأبى وتأبى نفسه أن يخضع لمخلوق مثله، لكن ذله لربه سبحانه وتعالى موطن الشرف، موطن العزة والكرامة، أن يكون عبدا ذليلا لله سبحانه وتعالى. فإذا ما تعلق القلب بالله حبا وذلا فتلك مرتبة عظمى يتخلى فيها الإنسان عن التعلق بالخلق ويعلق نفسه برب الخلق تبارك وتعالى. وهناك أيضا مرتبة أخرى وهي ذل المعصية والجناية، وكل بني آدم خطاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الإنسان لا انتكاك له عن ذل العبودية لله تبارك وتعالى. أنت قد تستغني عن أحد من الناس، قد تقول لمالي ولفلان ولفلان الحمد لله ليس له حاجة إليه وليس لحاجة إليه، لكن بالنسبة لربك سبحانه وتعالى لا. أنت محتاج إليه في جميع أبواب حياتك، وعلى رأسها ذل عصيانك. إذا وقعت يا عبد الله في المعصية فلمن تتجه؟ لمن تتجه؟ هل تتجه المخلوق؟ لا، وإنما تتجه لله رب العالمين، متضرعا مستكينا عابدا منكسرا بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقول: يا رب أسألك مغفرة ذنبي، يا رب أسألك أن تتوب علي. ذل وعبودية لهذا القلب لا تكون لمخلوق. أيها الإخوة، لماذا تتعلق القلوب بغير الله؟ هل يملك الخلق موتا أو حياة أو رزقا أو نشورا؟ هل يملك الخلق مغفرة لذنوبك وسيئاتك؟ هل يملك الخلق من الأمر شيئا؟ لا، إن الذي يملك ذلك هو الله. فلماذا يتعلق القلب بغير الله؟ لماذا لا يستقيم قلبك لله الواحد القهار فتفترش؟ نعم والله تفترش. ومن هنا أيها الإخوة، فإن قوام عبودية القلب لله سبحانه وتعالى تقوم أول ما تقوم على خمسة أصول سأذكرها باختصار لأن شرحها يطول. أول هذه الأسس العبودية مع الاستعانة. قال تعالى في سورة الفاتحة التي نتلوها كل يوم وفي كل ركعة: إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا؟ لأنك حتى لو أردت أن تعبد الله ويخضع قلبك وجوارحك لله فأنت محتاج إلى من يعينك على ذلك، أو لست محتاجا؟ نعم أنت محتاج أشد الحاجة. ولذا يقول عبد: إياك نعبد وإياك نستعين، أي أستعين بك يا رب في جميع أموري وعلى رأسها العبادة. قيامك للصلاة وللوضوء وللطهارة وللصيام وللحج بمعونة من؟ بمعونة الله سبحانه وتعالى. وأعظم معونة لك أن هدى قلبك، هدى قلبك فخضع لله الواحد القهار، فصرت تقوم للصلاة مراقبا لله وحده لا تراقب أحدا من الخلق. إياك نعبد وإياك نستعين. الثاني من قوام عبودية القلب عبادة الله مع التوكل عليه. انتبهوا في الآية الأولى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهنا عبادة مع توكل. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه.
من فضلك اقلب الشريط.
وهنا عبادة مع توكل. قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه. والقلب والعبد إذا توكل على الله سبحانه وتعالى وحده انقطعت عنه جميع الأسباب إلا سبب واحد. فإذا بقي معه هذا السبب وقطع العلائق بالبشر، هنا يكون تحقيق عبودية العبد لله سبحانه وتعالى. ولذا لما أن قوم إبراهيم بعد أن دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى أوقدوا له نارا عظيمة وأرادوا أن يكبثوه بها، فلما وضع على ما يشبه المنجنيق لأن النار حارة لا يستطيعون أن يقربوا منها فيحتاج إلى قذف من بعيد في هذه النار، لما أرادوا أن يكبثوه بها أتدرون ماذا قال إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم؟ قال عبارة ينبغي أن يقولها كل من أحس بخطر، كل من أصابه خوف من أي مخلوق كان. قال إبراهيم: حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم جاء الأمر من السماء، من خالق البريات، من خالق قوم إبراهيم ونار قوم إبراهيم. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. نعم أيها الإخوة، فنجاه الله سبحانه وتعالى من النار. يبحثون عنه محترقا فإذا بهم يجدونه بعد خمود النار جالسا خاضعا عابدا لله رب العالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما جاءت معركة أحد وجرى على المسلمين ما جرى، لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سائر في غزوة حمراء الأسد، لقيه أحد المشركين وقال: يا محمد، إن قريشا تعد لك العدة، تعد لك العدة ويجمعوا لك الجموع بعد معركة أحد ليهزموك مرة أخرى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. نعم أيها الإخوة، التوكل على الله. ثالثا الحب لله سبحانه وتعالى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. ألا ما أعظم هذه الرابطة بين القلب وبين ربه، يحبهم ويحبون. نعم، يحبهم ويحبون. وين تكون هذه أيها الأخوة؟ إنها تكون حينما يخضع القلب لله، حينما يخضع القلب لله محبة له وحده لا شريك له. فلا تتعلق النفس بمال ولا بدنيا ولا بغيرها إلا بمقدار البلغة. أما الحب، حب العبادة، فإنما يكون لله تبارك وتعالى. رابعا، إفراده تبارك وتعالى بالخوف. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. لا يخاف الإنسان من المخلوقين. من المؤسف أن بعض الناس صار يخاف من الخلق، بعض الناس صار يخاف من الجن أن يتسلطوا عليه، وبعضهم صار يخاف من السحرة أن يتسلطوا عليه بأذى، وبعضهم صار يخاف من غير الله من المخلوقين ممن بيدهم سلطانا أو غير ذلك. والله يقول: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. فالخوف فيما لا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يكون إلا لله سبحانه وتعالى. خامسا، ومن أصل عبادة القلب إخلاصه لله. قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. أن تخلص في جميع أعمالك لله وأنت جالس تقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، أخلص في ذلك. وأنت تصلي أخلص في ذلك، وأنت تتصدق أخلص في ذلك، وأنت تزور رحمك أخلص في ذلك. إخلاص القلب لله سبحانه وتعالى في جميع العبادات، لأن العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصا متبعا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، عبادة الله وتقواه وطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه صورة العبادة، طاعة الله تبارك وتعالى علامة عبادة القلب. وإنما يظهر الاستعانة والتوكل والخوف والمحبة والإخلاص لله سبحانه وتعالى بآثارها على جوارحك وعبادتك وطاعتك لله سبحانه وتعالى. تأكل الحلال وتدع الحرام، تصلي لله والناس لله، تراقب الله في جميع أعمالك. ثم تأتي بعد ذلك أمور العبادات من الذبح والنذر والاستعانة وغير ذلك، وكلها أمور ترتبط بهذه الأمور التي ذكرناها قبل قليل. أيها الإخوة في الله، ما هي الأمور التي تعين على عبادة القلب لله سبحانه وتعالى؟ الأمور كثيرة جدا، ولكني سأذكر منها ما يلي. أولها معرفة الله تعالى بأنه وحده متفرد بالخلق والحكم بين عباده، وأن ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأن الخلق جميعا مطهورون تحت قبضته، وأن القلوب بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وعلى ذلك فإن اليقين بأن الضر والنفع والعطاء والمنع والهدى والضلال والسعادة والشقاوة كل ذلك بيد الله لا بيد غيره، يدفع الإنسان إلى عبادة الله وحده والإخلاص له، وإلى قطع العلائق بالخلق لأنهم عاجزون مقهورون. وهذا باب عظيم ومدخل كبير لمن تأمل. كيف يتعلق القلب بغير الله سبحانه وتعالى وهو أيضا مثله؟ كما قال تعالى عن عباد الأصنام: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، تعبدون المسيح هو عبد، تعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد، فهؤلاء عباد أمثالكم فاعبدوا الله وحده لا شريك له. ثانيا، ومما يعين على عبادة القلوب معرفة الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. وهذا من أجل المعارف وأهمها وأعظمها أثرا. ومقتضاه معرفة تعلق الوجود كل ذي خلقا وأمرا بالأسماء والصفات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى. وارتباط صفات الكمال بالله تبارك وتعالى من غير تأويل ولا تعطيل ومن غير تشبيه ولا تسليف، ثم معرفة معانيها ومدلولاتها وآثارها ولوازمها له أثره العظيم على القلب وعباده. وهذا بعض عريض، بعض طويل جدا وعريض جدا، ينبغي على كل مسلم أن يقف عنده طويلا. نعم، معرفة الله بأسمائه وصفاته تفتح للقلب آفاقا لا تفتحها أشياء أخرى. معرفة أن الله هو الحميد المجيد الحكيم الحي القيوم الملك، معرفة أن الله هو الغفار التواب العفو الحليم الرحيم، معرفة أن الله هو العزيز الجبار المتكبر شديد العقاب، أسماء لله وصفات من تأملها وفهمها وأحصاها استيقظ قلبه فعبد الله فكان طريقه إلى الجنة. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من هؤلاء. ثالثا، زيادة الإيمان وأثره في حياة القلوب ونقصانه بالمعاصي له وأثر ذلك في موت القلوب، وهذا باب عظيم جدا. فإن بعض الناس لا يفتش عن إيمانه هل زاد أم نقص. يا أخي، هذا الإيمان هو الذي يقود هذا القلب. نعم أيها الإخوة، هذا الإيمان، ما هي الأمور التي تزيد وما هي الأمور التي تنقص؟ فكر في ذلك. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز أن الآيات القرآنية تزيدهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه الإيمان. والأشياء التي تزيد في الإيمان كثيرة جدا جدا، والواجب عليك أن تفتش عن الأمور التي تزيد إيمانك والأمور التي تنقص إيمانك من المعاصي والسيئات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا باب غفل عنه الكثيرون، فصاروا لا يفكرون في حالهم ولا حال إيمانهم. وواجب العبد أن يستيقظ فينظر في الطاعات والمعاصي، لأن أثرها على عبادة القلوب كبير. رابعا، شعور الإنسان بعجزه وضعفه، وأنه لا قوة له ولا قدرة ولا حول إلا بربه تبارك وتعالى. وهذا باب مهم جدا. فكم من إنسان ظن أنه شيء كبير وأن له قدرة، ثم إن الله سبحانه وتعالى ابتلاه بمرض أو بفقر أو بغير ذلك فعرف قدره. وهذه سنة مشاهدة. ثم أيضا، الإنسان معرض لعدد من الأعداء المسلطين عليه ليلا ونهارا، من شياطين الإنس ومن شياطين الجن ومن النفس الأمارة بالسوء. فأما للإنسان النجاة من هؤلاء إلا بالله والخضوع له والطلب حماية منه وحده. ثم بعد ذلك، من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة والقدرة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعلم، لأن الله له الكمال المطلق. وهذا يؤدي أيها الإخوة إلى ذل العبد وانكساره وخضوعه بين يدي الله سبحانه وتعالى، بحيث يحصل لقلبه انكسار عبودية، انكسار عبودية، ينكسر القلب فيه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، بحيث يصبح حال هذا الإنسان مع ربه كحال الطفل الصغير مع أمه. تعال إلى الطفل الصغير مع أمه ما هي حاله؟ ليس له استقرار ولا هدوء ولا غذاء ولا أي شيء إلا مع أمه. وكم من أب أراد أن يجلس مع طفله الصغير الصغير جدا ولو دقائق أو سويعات فضاق كل منهما بالآخر. حاجة الطفل إلى أمه حاجة عجيبة، حاجتك أنت يا عبد الله أشد وأعظم، حاجة قلبك وافتقاره إلى ربه سبحانه وتعالى أعظم وأشد. ثم أقول خامسا التقوى، فإنها عماد عبادة القلب، عماد عبادة القلب. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الصحيح التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. والتقوى هي عمل طاعة الله واجتناب محارم الله، أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة واجتناب المعصية. والتقوى باب عظيم للعلم وعبادة الخلق، قال تعالى واتقوا الله ويعلمكم الله. ومن أعظم أبواب التقوى ترك الشبهات واتقاؤها. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في بداية هذا الدرس ألا وإن في جسد مضغة، قال في أوله عليه الصلاة والسلام إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فما لفت الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرفع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن من أعظم ما يغني عبادة القلب ترك الشبهات، شبهات الآراء والاعتقادات وشبهات المطعم والمشرب والملبس والمرجع. فإذا رأيت في الأمر شبهة فدع بك، دع ما يريبك إلى ما لا إلى ما لا يريبك. وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى لم يجعل النفع إلا للقلب السليم المستقيم، قال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأيضا فإن تعظيم شعائر الله تعالى من تقوى القلوب، قال تعالى ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كثير من الناس غافل عن تعظيم شعائر الله، لا تهمه أفضل استقام أو لا يقام، لا تهمه هذه الشعائر، بينما تعظيمها والحرص عليها وتأديتها كل ذلك من تقوى القلوب كما قال الله سبحانه وتعالى. سادسا ومن أيضا مباني عبادة القلب لله سبحانه وتعالى سلامة القلب من الاعتراض على الله. وانتبهوا لهذا البأس، فإن هذا باب عظيم جدا يحتاج إلى محاضرة مستقلة. سلامة القلب من الاعتراض على الله في شرعه وحكمه وقدره، وهذا باب عظيم جدا. ولذا ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في المدارج أن الاعتراض على الله ثلاثة أنواع سارية الجنة. النوع الأول الاعتراض على أسمائه وصفاته، الشبه الباطلة مما يسميه أهله بالأمور العقلية ونحوها، والواجب على العبد كما تعلمون التسليم للوحي من كتابا وسنة الله. هذا الاعتراض على أسماء الله وصفاته وقع فيه كثير من أهل البدع، فعلى الإنسان أن يجتنب هذا الاعتراض وأن يسلك مسلك أهل السنة والجماعة رحمهم الله في هذا الباب. النوع الثاني من الاعتراض الاعتراض على شرعه وأمره، والناس في هذا أكثر، منهم المعترضون على الشرع بآرائهم وأقديستهم وقوانينهم المتضمنة تحليل ما حرم الله أو تحليل ما حرم الله أو تفصيل ما أصله الله أو إبطال ما صححه ربنا سبحانه. وهؤلاء كثيرا في الخلق نسأل الله السلام والعافية. ومن أيضا الاعتراض على شرعه وأمره الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بأذواق الصوفية ومواجيدهم وكشوفاتهم الباطلة التي تؤدي بهم نسأل الله السلامة والعافية إلى إبطال شرع الله تبارك وتعالى. وهذا أيضا باب خطير وقع فيه كثير ممن سلك مسلك التصوف نسأل الله السلامة والعافية. ومن الاعتراض أيضا على شرع الله وأمره الاعتراض عليه بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حكم الله ورسوله وحكموا بها بين عباده وعطلوا بها شرعه وعدله وحدوده. قالوا نريد سياسة نفوس بها الناس فأتوا بهذه السياسات المخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى فكانوا بذلك معترضين على أمره وشرعه. النوع الثالث من الاعتراض الاعتراض على أفعاله وقضائه وقدره وهذا اعتراض كثير من الجهال وهو في الناس كثير نسأل الله العافية فإنه يعترض على أمر الله وقدره إذا وقع له أمر أو مصيبة اعترض على ذلك والواجب هو الرضا والتسليم بأمر الله وقضائه وقدره لتكون العاقبة حسنة بإذن الله تبارك وتعالى. وأختم هذه المباني بالأمر السابع وهو الشوق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. والشوق إلى لقاء الله لا يكون إلا بالاستقامة على العبودية والمحبة لله تبارك وتعالى. وباب المحبة الصادقة لله تعالى يكون أو منه يكون الشوق إلى لقاء الله تبارك وتعالى. وقد يقول قائل وكيف يكون الشوق وكيف يحصل؟ نقول يحصل الشوق بيقظة القلب في أمرين عظيمين أحدهما هوان الدنيا وقلتها ومعرفة قدرها وكونها لا تساوي عند الله جناح الله. فإذا عرف الإنسان قيمة الدنيا ارتحل عنها لكن إذا انعكس الأمر كما هو حال كثير منا تعلق بالدنيا يظن أن الدنيا هي كل شيء فإذا عرف قدرها أعطاها حق قدره. أليس كذلك؟ هذا الإنسان في حياتنا عنده يملك أشياء كثيرة فيه أشياء لا يعطيها قدرا فلا يهتم بها ضاعت بقيت وجدت أخذت تلفت لم تتلف لا يهمها. كذلك أيضا بالنسبة للدنيا إذا عرفت قدرها إذا عرفت قدر الدنيا وأنها لا تساوي شيئا جعلتها في يديك ولم تجعلها في قلبك فلا تحزن عليها. إن أقبلت استخدمتها في طاعة الله وإن أجبرت لم تحزن على فراقها. وهنا ينتقل الإنسان إلى الأمر الثاني وهو معرفة ما عند الله من النعيم لعباده المتقين. وأعظم النعيم السعادة برضوان الله في الجنة وأعظم أنواع السعادة والنعيم في الجنة النظر إلى وجه الله الكريم. أسأل الله لي ولكم النظر إلى وجهه الكريم. نعم قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. ولزوم عتبة العبودية إنما يكون بمعرفة قدر الدنيا وخستها وحقارتها ومعرفة قدر الآخرة وعظمتها وبقائها وحسنها وجمالها وسعادتها. وأنت يا عبد الله بين الميدانين فانظر لقلبك. نعم أيها الإخوة إن الشوق إلى لقاء الله يكون حينما تعمر الآخرة. أما وحالنا أننا خربنا أخرانا وعمرنا دنيانا فخوف شديد من لقاء الله وملائكته. أليست هذه حالنا؟ بلى. نعم، هذه هي حالنا أيها الإخوة. فمن أراد عبودية الخلق فليخرج الدنيا من خلقه، وليعمر قلبه بالله وعبودية الله وبما أعد الله لعباده المؤمنين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم إنا نسألك العبودية الحقة لك يا ربنا. اللهم ثبتنا على عبادتك وطاعتك إلى أن نلقاك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
شكر الله لفضيلة الشيخ دكتور عبد الرحمن هذه المحاضرة وهذا البيان والحضور والتحضير لهذه الكلمات القيمة، ونسأل الله أن يعظم له الأجر فيها وأن يجعلها في موازين حسناته وأن يشركنا جميعا معه في الأجر والثواب، فثواب الله عظيم وخيره جزيل وهو الكريم المنان. أيها الإخوة المؤمنون، الأسئلة نعرض ما يتيسر منها، ويعذرنا الإخوة الذين قد لا يتسع الوقت لعرض أسئلتهم. سائل يقول: هناك بعض العبادات تجهل فيها الحكمة، فعندما يؤديها الشخص قد لا يستحضر قلبه أثناء تأديتها، وإنما يؤديها بأمر تعبدي محض، فهل عندما يؤديها بهذا الشكل نقول إنها عبادة عضلية لأنه لم يستحضر قلبه أثناء تأديتها؟ أفيدونا حفظكم الله ورعاكم.
نقول إن هذا النوع من العبودية نوع عظيم، لأن الأمور التي تعبدنا الله بها أقسام، منها قسم الأصل فيه العبودية لكن نرى أثره علينا، نرى أثره علينا، ومنها قسم لا، نتعبد الله سبحانه وتعالى فيه تعبدا محضا لأننا ربما لا نعقل هذه الفكرة، والله تعبدنا بهذا وبهذا. فمثلا الصلاة بالمسجد عبودية لله سبحانه وتعالى، لكن نحن نستفيد منها، نذهب ونجي ونتفقد إخواننا ويعرف بعضنا بعضا ونتعاون ونتكافئ، وهذه كلها فوائد نلمسها نحن في الدنيا قبل ذلك. لكن هناك أنواع أخرى من العبودية لا علاقة للعقل فيها، بل إن مقتضى العبودية فيها ونبه وخلاصته هو أنك تخضع وتعبد وتعمل دون أن تدرك الحكمة فيها. لذلك فإنني أنصح كل إنسان في هذه العبادات، أنصحه أن يستحضر عظمة الله وأنه يعبد الله سبحانه وتعالى في ذلك.
بعض الأسئلة تتحدث عن محاسبة النفس، وكثيرا ما نسمع عنها ويرد الحث على محاسبة النفس بما في ذلك من الفوائد الإيمانية، والسؤال: ما هو الشيء الذي يحاسب النفس؟ وأين موقع النفس في الجسم؟ نعم، نرجو التوضيح جزاكم الله خيرا.
موقع النفس في الجسم هو القلب، وكما أشرنا فإن القلب له علاقة بالدماغ، فالذي يلغي الدماغ رأسا تمام المخ، والذي يلغي القلب أيضا المخ. ولذا كما ذكرنا لكم أن الراجح أن العلم والعقل يبدأ أولا من الدماغ، ثم تتحول الإرادة والعمل إلى القلب. ولذا كما ذكرنا يحس الإنسان بالحزن والفرح في قلبه. ألم يكون يطير قلبه فرحا؟ ألم يكن فلان وخذ قلبي بوخذ لأنه أهانني؟ هذه الأمور نعم أمور حقيقية يشعر بها الإنسان مع أنها في ذلك غيب. لهذا فإننا نقول بالنسبة لأصل السؤال وهو المحاسبة، نعم المحاسبة ضرورية بالنسبة للإنسان، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. لكن يشكو جميع الناس من تساهلهم في باب المحاسبة، وأنا أقول إن المحاسبة أيها الإخوة بحاجة إلى إرادة قوية، إلى إرادة وعزيمة وعدم تسويف. هذا هو ضد المحاسبة وعدم. إذا بدأت بالإرادة القوية تحاسب نفسك كل يوم حينما تقوم إلى فراشك، ما صنعت هذا اليوم؟ ما هي الحسنات التي فعلتها؟ ما هي السيئات التي اقترفتها؟ تحاسب نفسك محاسبة دقيقة بعون من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، تبدأ تنظر في الخسائر والأرباح شيئا فشيئا. لأنك إذا حاسبت نفسك وعلمت أن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، وأن كل أمر مخطر فهو مكتوب ستجده بين يدي الله سبحانه وتعالى إذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى. فمثلا تبسمك في وجه أخيك، يقول الرسول صدق، إذا هذه صدقة ما تسوك عليها. أمر بمعروف صدق، نهي عن منكر صدق، صلة الرحم صدق، الكلمة الطيبة صدق، ركعتان لله رب العالمين صدق، إحسان الوضوء في مثل الشتاء وليلة صدق. إذن أمامك الآن مجالات كثيرة للصدقة. وبالمقابل إذا اعتديت على أخاك، على أخيك في عرضك أو في مالك أو في أي شيء من ذلك، تلك السيئات تحاسب عليها. فراقب نفسك، حاسب نفسك، واجعل دائما ميزانك ميزان الآخرة. ولذا فإما نقول إن المحاسبة لها مبتدا ومنتهى. المبتدا هو الإرادة القوية والعزيمة منك أن تلوها الإنسان لا تسوي، ومنتهاها أن تكون محاسبتك تنظر إلى ما عند الله في الآخرة لا تنظر إلى الدنيا. أخوك أو زميلك أو جارك أخطأ عليك مثلا، لا تنظر إلى الدنيا وتقول كيف أقبل بهذا، كيف بهذا، انظر إلى ميزان الآخرة. إنك إن قابلت إساءته بالإحسان وجدت ذلك مقصورا عند الله يوم القيامة. وهكذا بقية أمور الحديث. وإذا حسب الإنسان نفسه وفقه الله سبحانه وتعالى للتذكر والاعتبار والعمل الصالح.
سائل يسأل يقول: زراعة القلوب أصبحت أمرا واقعا، فلو فرضنا أن مسلما زرع له قلب كافر، فهل يؤثر هذا القلب على بقية أعضاء الجسم، أم أن أعضاء الجسم هي التي تؤثر عليه، أم لا يحدث من ذلك شيء؟
الشيء الذي أظنه ولا أجزم به أنه لا يؤثر، لأن القلب الذي ينزع هذا له قسمان: قسم مادي محسوس، وقسم معنوي علمه وغيره عند الله. فالذي ينزع مثلا من جسد الكافر، والقلب حينما ينزع من جسد الكافر ويدخل في جسد المؤمن، فالذي ينزع هو الاسم المادي المحسوس، مثل الدم الذي يأتينا من الغرب، كريات رائعة من الخمس، بيضاء وحمراء وما أدري شكلها، ثم بعد ذلك تخطى للمسلمين ولا تغير من أمرك شيء. كذلك أيضا زراعة القلب. لذلك فإن زراعة القلب من قلب إلى قلب لا يؤثر، حتى لو أخذت قلب خاشع عابد بالله ونقلته إلى قلب عاصي، الصورة هي واحدة، لأن الذي ينزل هو الجانب الجسمي فقط، أما الجانب الغيبي المعنوي فهذا يبقى في الإنسان لا يتعدى. نعم.
أيضا يسأل آخر يقول: هل التدخين يؤثر في عبادة القلب ويسبب مرض القلب؟
لا، التدخين يمرض القلب مرضا عظيما، لكن أيضا التدخين من جانب آخر لأنه محرم يؤدي أيضا إلى ضعف الإيمان ومرضه مرضا معنويا، لكن لا علاقة بالدخان إذا دخل داخل الرئة أنه يؤثر عليه معنويا. التأثير المعنوي مثل تأثير غيره من المعاصي، مثل إذا أكل الحرام أو لبس الحرام أو نظر إلى الحرام يؤثر في عبادة القلب وفي الإيمان بأن ينصفه، فكذلك أيضا فهو مثل غيره. نعم.
سالم يقول يعني بمناسبة الحديث عن القلب والدماغ والنفس، يقول أينما كان الشهوة من جسم الإنسان هل هي في الدماغ أم في القلب؟ وإذا انقاد الإنسان وراء شهوته ولم يردعه إيمانه عن هواه هل يعتبر مشركا؟ وجزاكم الله خيرا.
إنه يعتبر مشركا؟ لا، إذا قادته شهوته إلى معصية فلا يعتبر مشركا، أما إذا قادته نسأل الله إلى كفر بالله فإنه الحالة هذه يكون تكون شهوته بالشرك بالله سبحانه وتعالى فيكون مشرك. أما بالنسبة لموطن الشهوة فهي مثلها مثل الأعمال الأخرى، مثل الأعمال القلبية الأخرى، تبدأ من الدماغ وتنتهي بإرادة القلب، ولذا تجد أن صاحب الشهوة يأتي بالشيطان ليزينها له عقلا، ليزينها له عقلا، فيقول له هذا الحرام جميل وجيد ويفيدك وينفعك، ثم ينتقل الأمر إلى إرادة القلب فيبقى القلب بين الطاعة والمعصية. إن اتقى الله امتنع عن ذلك وخاف ربه سبحانه وتعالى وانتقلت إرادته للمعصية إلى طاعة فأجر على ذلك، كما ورد في الحديث الصحيح إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، أما إن كانت الأخرى وكان إيمانه ضعيفا وإرادته الإيمانية ليست قوية فحينئذ ربما يقارب المعصية. نعم.
هذا الثاني يسأل يقول أحيانا تأتيني وسوسة في أعمالي وأظن أني ما أخلصت النية لله عز وجل، وأحيانا أشعر بالكبر والغرور والعجب بالنفس وخصوصا إذا أحسست بالإخلاص في العمل، فكيف الحل جزاكم الله خيرا؟
أما أنه إذا أحسست بالإخلاص، لا، إذا أحسست بالإخلاص ينبغي أن لا يصيبك كبر، وإنما كلما زادت عبودية الإنسان وإخلاصه لله زاد تواضعه وخوفه منه، لكن ربما أن السائل لم يحسن التعبير مما قصد، أن الوصف الذي ترد للإنسان فهذه ترد علينا جميعا، ولذا فإن الإنسان إنما يزيد الوسوسة بتذكر الإخلاص لله، وأعظم الوسوسة الرياء حينما يعمل الإنسان لأجل أن الناس يقولون ما أحسن صلاة ما أحسن عمل، وهذا باب خطير وباب من أبواب الشرك الخفي كما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فالواجب هو دائما تبشير الصلاة وإخلاص وتذكر أن الله هو الخالق الرزق وأن الله هو الذي يثيبك وأن هؤلاء الخلق لا يملكون من الأمن شيئا، فالقلب في هذا الباب يحتاج إلى معالجة. نعم.
سائل يقول السؤال قبل الأخير، يقول لدي بعض القدرات للدعوة إلى الله عز وجل غير أن قلبي رقيق جدا مما يمكن الأولاد من ثني عن العزيمة على تفريغ بعض الوقت لممارسة الدعوة، فتارة أنشغل بتعليمهم وتارة بحاجاتهم وحاجات البيت، فهل يوجد أسلوب أستطيع من خلاله سيطرة على رقة قلبي العاطفية؟ فجزاكم الله خيرا.
أقول لهذا السائل زادك الله رقة إن كنت كما ذكرت بالنسبة لحرصك على أولادك. نعم، لأن تربية الأولاد والعناية بهم في هذا الزمان أمر عظيم. نعم أيها الأخوة، دخل الفساد وانتشر، نسأل الله السلامة والعافية، من البيوت، من طريق المرأة، من طريق البنت، من طريق الولد، من طرق متعددة، حتى أصبح الأمر أحيانا محزنا أن تجد في البيت رجلا صالحا أو رجلين صالحين أو رجلا وامرأة صالحين، ثم تجد بقية أهل البيت على غير ذلك. لذلك فإنني أقول بهذا السائل، ما ذكرته من رقة القلب على الأولاد والحرص عليهم هذا أمر عبادة وطاعة، فلا ننصحك أن تعدل، وإنما نذكرك باستذكار الواجبات التي أحيانا تتحدد عليك. يعني مثلا أنت يجب عليك تربية أولادك، قد تكون في عملك مثلا، أقصد عملك والذي تعمل به دوامك أو نحو ذلك، قد تكون ما يرى منكر من المنكر، فلا ينبغي لك أن تعدل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بناء على أمر آخر. أنت في عملك الأول في شيء تجد، كذلك أيضا هذا الواجب الذي تجدد وحدث بالنسبة لك. وأقول لك يا أخي أخيرا، رتب وقتك وليكن لك جهد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى يسرك، بمعنى أنك لو وفرت أوقاتك لوجدت أن الوقت ستجد إن شاء الله فيه ما يكفي لتربية الأولاد وتعليمهم والحفظ، وستجد أوقات أخرى يبارك لك فيها ربك لتكون مع الداعين إلى الله سبحانه وتعالى، الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر الناشرين للخير بين الناس. وفقني الله وإياك جميع الحاضرين.
سؤال من فقرتين، الفقرة الأولى يقول: كثيرا ما يصلى على الجنازة في هذا المسجد جزا الله القائمين عليه خيرا، ويحصل أن تحضر جماعة بعد انتهاء الصلاة، فهل الأفضل لهم أن ينتظروا قليلا ليصلوا على الجنازة ثم يصلوا الصلاة الفريضة جماعة، أم أن عليهم أن يبادروا بالصلاة مباشرة بعد سلام الإمام ويتركوا صلاة الجنازة؟ نرجو بيان ذلك وتوضيحه للمصلين وجزاكم الله خيرا.
جماعة وفاتتكم الصلاة فالأولى أن تؤخروها قليلا لتصلوا على الجنازة، صلوا على الجنازة ثم صلوا الفريضة، هذا هو الأولى لكم، لأن الصلاة لما فاتتكم فأنتم ستؤدونها الآن أو بعد كذا. وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته في إحدى المرات الصلاة هو وأصحابه فعلها بعد قليل، انتقل من المكان الذي هو فيه ثم صلاها بعد ذلك. فالصلاة الفائتة لو أخرت قليلا لا بأس، خاصة إذا كان لأمر مشروع مثل الصلاة على الجنازة.
أيضا يقول: ما هو الأجر لمن صلى على الجنازة فقط ولم يصاحبها إلى المقبرة، حيث قرأت في صحيح الجامع أن من صلى على الجنازة ليس له شيء؟
الذي أعلمه والعلم عند الله تعالى أن من صلى على الجنازة له أجر، في بعض الأحاديث عنده قراط، والقراط مثل جبلي تحت، ومن صلى عليها وحضرها حتى تدفن فله قراط، فالمصلي عليها لا يعدم الأجر، ومن زاد خيرا فله أجر وخير.
فنشكر الله عز وجل، ثم نشكر شيخنا الفاضل الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، ونسلط الشكر لكم على حضوركم وحسن وصاتكم، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما قيل وبما سمع، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، ويصلح قلوبنا ويطهرها من النفاق والغل والحسد والأحقاد، وأن يملاها بالإيمان والتقوى، وأن يصلح بيوتنا وذرياتنا وأزواجنا وجميع المسلمين، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.